الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الشهيد يغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا معن بن عيسى حاء. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا عبيد الله بن عمر الجشمي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: رمي رجل بسهم، رمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في صدره أو في حلقه. العدو رماه بسهم إما في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، أي لف في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: والحديث سكت عنه المنذري، يعني لم يضعف، فدل على أن الشهيد الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يلف في ثيابه ويدفن كما هو. يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا شرف للشهيد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال: أخبرنا علي بن عاص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد، شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم، أن ينزع عنهم الحديد والجلود. الحديد السلاح أو الدرع، والجلود التي هي بيت السيف ونحو ذلك، ينزع عنهم هذا ثم يلفوا في ثيابهم، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. قال الشارح قال المنذري رحمه الله: والحديث خرجه ابن ماجه رحمه الله، وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب وفيه مقال، إلا أن الحديث الأول يؤيده. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب حاء، وأخبرنا سليمان بن داود المهري، أنبانا ابن وهب وهذا لفظه. قال: أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة كهيئتهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. شرف للشهيد في سبيل الله تعالى. قال والحديث سكت عنه المنذري. حدثنا عثمان بن أبي شيب أخبرنا زيد يعني بن الحباب حا، وأخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسام عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. المعنى يعني معنى الروايتين سواء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء استشهد يوم أحد رضي الله عنه، وقد مثل به المشركون مثلوا به، والتمثيل أن يقطع أنف القتيل أو أذنه أو نحو ذلك، نعوذ بالله. المشركون مثلوا به نعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها. وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، زاد قتيبة، ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة صلوات الله وسلامه عليه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على عمه حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه، وقد مثل به المشركون مثلوا به أي قطعوا أذنه وأنفه ونحو ذلك والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية، أي لولا أن تحزن صفية أخت حمزة رضي الله تعالى عنها، لولا أن تجد صفية في نفسها، لولا أن تحزن في نفسها لتركته، تركت حمزة حتى تأكله العافية أي السباع والطير، حتى يحشر من بطونها، يحشره الله من بطون السباع والطير. وقلت الثياب وكثرت القتلى، قتل يوم أحد 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنه، والثياب قليلة، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. ومعلوم أنهم عليهم ثياب يعني لا يلصق جسد هذا مع جسد هذا، بل في حائل لأن الشهيد ثيابه عليه. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد، لأنهم أصابهم تعب ومشقة والقتلى كثيرون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. فيه شرف قارئ القرآن إذا قرأ المسلم القرآن وعمل به فقد نال شرفا عظيما، وكان يقدم الذي عنده أكثر من غيره من القرآن. قال المنذري رحمه الله: والحديث أخرجه الترمذي، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث أنس إلا من هذا الوجه، وفي حديث الترمذي ولم يصل عليهم. حدثنا عباس العنبري، أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة رضي الله عنه وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني غير حمزة. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم تشريفا له. فقراءة القرآن وحفظ القرآن شرف عظيم للمسلم، ولا بد أن يعمل به. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، لأنهم يبعثوا يوم القيامة على هيئتهم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه، قال: يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ولا بد أن بينهما حائل. باب في ستر الميت عند غسله. حدثنا علي بن سهل الرملي، أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت، يعني أخبرني مخبر سقط من السند راوي، أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. علي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، أي لا تظهر فخذك، لا تكشف فخذك أمام الناس، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فهذا يدل على أن الميت عندما يغسل يستر، لابد أن يستر ما بين سرته إلى ركبته، لا يجرد بالمرة بل يستر ما بين السرة إلى الركبة. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري: والحديث رجب بن ماجه، وقال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث فيه نكارة، وهذا آخر كلام. وعاصم بن ضمرة قد وثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه غير واحد. حدثنا النفيلي، أخبرنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أي نخلع ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ما دروا ماذا يفعل فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره يعني نعس كلهم نعس ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم صلوات الله وسلامه عليه وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء أي لو تذكرت هذا الأمر قبل فوات الأوان ما غسله إلا نساء لأن المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجها والمرأة أولى من غيرها في تغسيل زوجها كما أن الزوج أولى من غيره في تغسيل زوجته الزوجان فقط أما غيرهما فالرجل لا يغسل المرأة لا بنته ولا أمه ولا أخته ولا جدته إلا زوجته فقط والمرأة لا تغسل لا أباها ولا أخاها إلا زوجها الزوجان فقط يغسل كل منهما صاحبه وأما غير ذلك فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال باب كيف غسل الميت قال الشوكاني والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم رحمهم الله باب كيف غسل الميت حدثنا القانب عن مالك حاء وحدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد المعنى يعني معنى الروايتين سواء عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهن محتجبات حين توفيت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنها وهي أم أمامة التي كان يحملها الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس توفيت ابنته زينب رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاث مرات او خمس مرات او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر بماء وسدر السدر يؤخذ ورق السدر ويخبط مع الماء فيه رغوة مثل الصابون ينظف بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا اجعلنا في الغسلة الآخرة كافورا أو شيئا من كافور قال الشارح والحكمة فيه في الكافور أن الجسم يتصلب به، إذا غسل بالكافور الجسم يصير صلب، وتنفر الهوام من رائحته، كذلك الحشرات تبتعد من رائحته. فإذا فرغتن من غسلها فآذنني، أي أعلمنني وأخبرنني. فلما فرغنا آذناه، أخبرناه، فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. ناولهن إزاره وقال اجعلن هذا الإزار ملاصقا لجسدها، الشعار هو الثوب الملاصق للبشر. قال عن مالك يعني إزاره، أقوه إزاره، ولم يقل مسدد دخل علينا. ففي هذا الحديث بيان أن الميت يغسل ثلاث غسلات، فإذا ما نظف خمس، إذا ما نظف سبع وتر، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. حدثنا أحمد بن عبده وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثه قال أخبرني أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية رضي الله عنها قالت مشطناها ثلاثة قرون. المرأة تبفر شعرها ثلاثة قرون، قرن يمين وقرن يسار وقرن الوسط، بعدما تغسل يضفر شعرها ثلاثة قرون. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها، هذا قرن وهذا قرن، والشعر الذي من المقدمة في الوسط. حدثنا أبو كامل أخبرنا إسماعيل أخبرنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أول ينجى الميت، يأخذ الغسال خرقة في يده ويدخل يده من تحت الثوب ويغسل عورته، ثم يوضئه، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم جميع الأجسام. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك رحمه الله. زاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه أو سبعا، يعني أو اغسلنها سبعا إذا لزم الأمر، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لكن يكون على وتر. حدثنا هدبة ابن خالد أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يعني يأخذ صفة غسل الميت عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور، يعني هذا إذا كفى وإذا احتاج للزيادة خمسا أو سبعا كما تقول. قال الشارح وقال القرطبي رحمه الله: يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك بها جسد الميت، ثم يصب عليه الماء القراح أي الماء الخالص، فهذه غسلته. يجعل ورق السدر في الماء ثم يخض ويحرك حتى تظهر الرغوة، ثم يغسل الميت ثم يصب عليه ماء صافي بعد ذلك. باب في الكفن. حدثنا احمد بن حنبل، اخبرنا عبد الرزاق، انبانا ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني كفن غير كامل، قصروا في تكفين، وقبر ليلا ودفن ايضا ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والمراد بالإحسان أن يكون كفنا ساترا كافيا، وأما الإسراف والتبذير هذا ممنوع، إنما يكون ساترا كافيا لا يكون قصيرا ناقصا. وفيه النهي عن دفن الميت ليلا إذا لم يوجد من يصلي عليه، وأما إذا وجد العدد الكافي لا بأس، إذا لم يوجد من يصلي عليه لا يدفن بالليل، لأن المسلمين يدعون له ويطلبون له المغفرة من الله، فإذا لم يوجد العدد الكافي للصلاة عليه فلا يدفن ليلا إلا إذا اضطر إلى ذلك، إلا إذا خيف على هذا الميت أن ينفجر بطنه أو غير ذلك. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان. لا يناسب الإنسان الكبر، الكبر لا يليق بالإنسان، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذر، إلا إذا آمن بالله واتقى الله فليبشر بخير، وإلا فهو هكذا. الله أكبر. نسأل الله الثبات على الإيمان وحسن الختام. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه، يعني لف في ثوب حبرة، الحبرة هي برود يمانية فيها خطوط، لف فيها ثم أخر عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، فالله أكرمنا فشرع لنا أن يغسل الميت، وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدعى له، هذا كله فضل من الله، إكرام من الله لعبده المؤمن. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة على الإيمان. حدثنا الحسن بن الصباح البزار، أخبرنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني بن منبه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرته، يعني إذا تيسر فإن ثوب الحبرة يعني طيب، فإذا تيسر أن يكفن في ثوب حبرة فهو حسن، وإلا حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثله، زاد: من كرسف يعني قطر، كرسف القطر. قال: فذكر لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب نجرانية يعني مصنوعة في نجران اسم بلد، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رحمه الله: قال عثمان: في 3 أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. قال الشارح: وقال في المنتقى وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند مسلم: وأما الحلة فإنما شبه على الناس، فإنما شبه على الناس فيها إنما اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في 3 أثواب بيض سحورية مصنوعة في سحول مكان باليمن، يعني أحضروا البرد ولكن لم يكفن. إنما كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية.
سحولية من الساحة.
نعم.
سحولية من الساحة ليست مكان بعيد.
من؟
سحولية من الساحة. من مناطق الساحلية اليمنية.
باب كراهية المغالاة في الكفن. يعني لا ينبغي الغلو في الكفن، ان يشترى كفن غالي هذا لا ينبغي، انما يكون كفنا نظيفا ساترا بلا اسراف ولا غلو. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، اخبرنا عمرو بن هاشم ابو مالك الجنبي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لا تغالى في كفن، او لا يغالى في كفن، يعني لا ينبغي ان يغلو الناس في الكفن، اشتروا كفن غالي هذا لا ينبغي، انما المهم ان يكون نظيفا ساترا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، يعني فإنه يذهب بسرعة، الأرض تأكله. المهم أن يكون نظيفا طاهرا ساترا، ولا ينبغي المغالاة، اشتري كفن غالي هذا لا ينبغي. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: مصعب بن عمير قتل يوم أحد. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد، ولم يكن له إلا نمرة، لم يكن له إلا كساء صغير يسمى نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه لأنها قصيرة، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، الوجه والرأس أشرف، غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، نبت له رائحة طيبة. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الشارح: مصعب ابن عمير رضي الله عنه كان من أجلة الصحابة، من الصحابة الأجلاء الفضلاء رضي الله تعالى عنه. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله إلى المدينة قبل أن يهاجر يعلم المسلمين القرآن ويعلمهم الدين رضي الله تعالى. وكان في الجاهلية قبل الإسلام من أنعم الناس عيشا، كان من المترفين المنعمين وألينهم لباسا، لباسه لين جميل وأحسنهم جمالا، فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف، يعني اختار الثياب المتوسط ترك التنعم، وتقشف وتحشف، وفيه نزل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه. وفيه دليل على ان الثوب الواحد يكفي اذا لم يتيسر. الثوب الواحد يكفي في الكفة. حدثنا احمد بن صالح، حدثني ابن وهب، حدثني هشام بن سعد عن حاتم ابن ابي نصر عن عبادة بن نسي عن ابي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وهو ازار ورداء من نوع واحد، وخير الاضحية الكبش الاقرن. خير الاضحية ان تضحي بكبش له قرنان، لان هذا النوع يكون سمينا قويا. قال المنذري رحمه الله: والحديث اخرجه ابن ماجه رحمه الله مقتصرا منه على ذكر الكفن، يعني ذكر خير الكفن الحلة فقط. عرفنا ان الرجل يكفن في ثلاثة اثواب. الان يقول: باب في كفن المرأة. حدثنا احمد بن حنبل، اخبرنا يعقوب بن ابراهيم، اخبرنا ابي عن ابن اسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، اسمه داود، قد ولدته ام حبيبة ام المؤمنين بنت ابي سفيان رضي الله عنهما. قال الشارح: اي ربت ام حبيبة داود بن عاصم، ولدته اي ربته، هذا داود ربته ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها. قد ولدته ام حبيبة ام المؤمنين بنت ابي سفيان رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ان ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل ام كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. كنت في من غسل ام كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها رضي الله عنها، فكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، يعني الإزار، ثم الدرع القميص، ثم الخمار ما يغطى به رأس المرأة وصدرها، ثم الملحفة التي تلف فيها، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. يعني خمسة قطع، المرأة تكفن في خمسة قطع: الأول الإزار، ثم الدرع القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب، معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا صلوات الله وسلامه عليه. هنا قوله: قد ولدته، قال اي ربته، وقال بعضهم اي كانت عندما نفست امه هي القابلة، يعني حضرت عند ولادته. باب في المسك للميت. المسك طيب. حدثنا مسلم بن ابراهيم، اخبرنا المستمر بن الريان عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك، أي أحسن طيبكم المسك. قال الشارح رحمه الله وأخرج أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ورجاله رجال الصحيح، ومعنى أجمرتم أي بخرتم، إذا وضعتم البخور فبخروه ثلاث مرات. البخور أن يوضع الطيب حتى يخرج الدخان، فيبخر الميت ويبخر الكفن. نعم. باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. ينبغي للمسلم إذا مات أن يعجل في تجهيزه وتغسيله وتكفينه، ولا ينبغي تأخيره. حدثنا عبد الرحيم ابن مطرف الرواس أبو سفيان وأحمد بن جناب قال: أخبرنا عيسى قال أبو داود وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة قال عبد الرحيم عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين ابن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود. وعيادة المريض من حق المسلم على أخيه، ينبغي للمسلم أن يعود أخاه إذا مرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، أي لا أظن إلا أنه قرب موته، يعني رأى علامات صلى الله عليه وسلم. فآذنوني به وعجلوا، إذا مات أخبروني وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس، أن تؤخر بين ظهراني أهله. لا ينبغي تأخير الميت، متى ما مات تعجل في تجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، إلا إذا كان هناك سبب. إذا مات فجأة ينبغي التأني، يمكن أنه ما مات ينتظر. وأما إذا مات موتا يعني بعد أثر من المرض فهذا يعد. قال الشارح قال أبو قال المنذري رحمه الله قال أبو القاسم البغوي رحمه الله: ولا أعلم. روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب. انتهى كلام المنذري. وقد وثق سعيد المذكور ابن حبان، ولكن في إسناد هذا الحديث عروة ابن سعيد الأنصاري، ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان. إنما على كل حال وردت أدلة تدل على أنه ينبغي التعجيل بتجهيز وتدفين الميت. والله تعالى أعلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.